بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا في درس التأصيل لكشف الشبهات عند موقف المسلم من الشبهات. ما هو موقف المسلم من هذه الشبهات؟ الشبهات لا شك أنها كما ذكرنا سابقا خطرها عظيم، ولذلك فإن الشريعة بيّنت موقف المسلم من هذه الشبهات، لأنه ما من خير إلا والإسلام جاء بتحقيقه وتكثيره، وما من شر إلا وجاء الإسلام بدرئه ودفعه. وهذه قاعدة الشريعة، فإن الشريعة مبناها على تحقيق المصالح وتكثيرها ما أمكن، ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن. ولذلك فإن النصوص بيّنت موقف المسلم من هذه الشبهات حتى يسلم من خطرها. ومن أول ما يجب أو من أولى ما يجب على المسلم عند تعرضه للفتن أو عند حدوث الفتن أو إذا خاف من الفتن أن يلتجئ إلى الله عز وجل، وأن يدعوه، وأن يبتهل إليه، أن يسلمه منها، وأن يعيذه منها. وذلك لأن الشبهة خطيرة، تحرف النصوص، وتغوي القلوب، وتفسد التصورات. فلذلك كان واجبا على من كان حريصا على نفسه وعلى سلامة قلبه أن يلتجئ إلى الله عز وجل، فهو نعم المستعاذ ونعم الملجأ. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يتعوذوا بالله من الفتن ويلتجوا إلى الله، فالله عز وجل نعم المعيذ، وهو نعم الملجأ، وإليه المصير تبارك وتعالى. وعن أم سلمة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، لو أن القلوب تتقلب، يعني هل تتقلب القلوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا وإن قلبه بين أصبعين من أصابع الله. فإن شاء الله جل وعلا أقامه يعني ثبته، وإن شاء الله أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا، هذا الحديث كله هذا من الحديث، ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت: قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بل قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني، وأجرني أعذني من مضلات الفتن ما أحييتني. وهذا الحديث من حديث شهر بن حوشب، لكنه من رواية عبد الحميد ابن بهرام، ورواية عبد الحميد عن شهر رواية معتبرة كما قال أحمد وغيره. وللحديث شواهد، فعن عائشة رضي الله عنها أنها غضبت أو قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا غضبت عرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنفها وقال: يا عويش، تصغير تمليح ومداعبة لزوجته. قال: يا عويش قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وهذا أخرجه ابن السني ورجاله إسناده ثقات، إلا شيخ ابن السني فإنه مجهول، لكنه يتقوى بالرواية التي قبله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عند الصفا، يعني من دعاء ابن عمر رضي الله عنه، وهذا موقوف على ابن عمر: اللهم أحيني على سنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فهذه كلها أحاديث يشد بعضها بعضا، فيها الالتجاء إلى الله عز وجل. فالعبد يلتجئ إلى الله عز وجل، العبد يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. فإن النجاة من الفتن إنما تكون بعون الله عز وجل. وأعظم ما يعيذك من الفتن لا عقلك ولا تدبيرك، وإنما الاستعاذة بالله جل وعلا. قال ابن تيمية في الاستعاذة من الوسواس، وهذا يزول بالاستعاذة عندما يوسوس الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان ابن آدم فيقول هذا خلق الله فمن خلق الله، هذه وساوس. وسيأتينا كيف الجواب عن هذه الوساوس وكيف يتعامل المرء مع هذه الوساوس الشيطانية. قال: وهذا يزول بالاستعاذة بالله، فإن الله هو الذي يعيذ العبد ويجيره من الشبهات المضلة والشهوات المغرية أو المغوية. ولهذا أمر العبد أن يستهدي ربه في كل صلاة. نحن مأمورون أن نستهدي، يعني أن نطلب الهداية من الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وفي الحديث الإلهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن تيمية، ثم قال ابن تيمية رحمه الله بعد هذا الكلام، قال: طريقة الاستعاذة أكمل وأقوى، فإن دفع الله للوساوس عن القلب أكمل من دفع الإنسان ذلك عن نفسه. أي أنها، أي هذه الطريقة وهي طريقة الاستعاذة، وسلوك هذا الطريق في الاستعاذة بالله عز وجل من مثل هذه الفتن، هي أقوى من الطريقة الأخرى، وهي أن تقنع نفسك بالبراهين والأدلة، تبحث عن الأدلة. أولاً عليك بالاستعاذة بالله والاستهداء، أن تطلب من الله جل وعلا الهداية، وأن تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى أن يجيرك من مضلات الفتن. وقال ابن رجب: فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالله والانتهاء عما ألقاه الشيطان، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من علامات الإيمان. الأمر الثاني أو الموقف الثاني: على المسلم أن يجتهد في العبادة والقرب إلى الله جل وعلا. إذا حدثت الفتن فعليك بالدعاء، وعليك بكثرة الصلاة والعبادة والقرب من الله جل وعلا، وذلك لأن في القرب من الله أثر عظيم في تجلية الأمر وانكشافه وإصابة حقيقته لما في العبادة من إلقاء النور وحفظ القلب وصون النفس عن الاغترار بهذه الشبهات والوقوع في الفتن. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ ثم قال: أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ففي هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته على الطاعة والقيام والصلاة في الليل، وذلك لما في هذا الأثر، أو لما في هذا العمل الأثر الكبير في الصيانة من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحبات الحجر، يعني نساؤه عليه الصلاة والسلام، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يراها الإنسان كاسية عليها ثيابها في الدنيا وهي مستورة، ولكنها تفضح يوم القيامة لوقوعها في الفتن والعياذ بالله. قال ابن بطال: أيقظوا صواحب الحجر، يعني أزواجه للصلاة والاستعاذة مما نزل، ليكونوا أولى من استعاذ من فتن الدنيا. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بباب، فقال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. قال: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وكونه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك عند وجود الفتن دل على أن الاشتغال بالعبادة في وقت الفتن هو من أعظم ما يصون المرء، ومن أعظم ما يحجزه عن الوقوع في هذه الفتن. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة، لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. القرطبي يقول: الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن والقتل. وإذا وقعت الفتن، انتهى كلام القرطبي، إذا وقعت الفتن فإن الاشتغالة بالعبادة صيانة من هذه الفتن، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم، وهو المسمى بحديث الولي. متى يكون العبد وليا لله عز وجل؟ إذا كان رجلا صالحا يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، فيحبه الله بالفرائض والنوافل، فيحبه الله عز وجل ويكون وليا لله تبارك وتعالى. وإذا أحب الله جل وعلا العبد فإنه سيعطيه ما يريد مما يحب، ويمنعه مما يكره. يصون الله جل وعلا عبده، يصون الله تبارك وتعالى عبده مما يضره ويهلكه، ولا سيما في دينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال ابن رجب: المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل قربه إليه، ورقاه من درجات الإيمان إلى درجات الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. ثم قال: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله محا ذلك من القلب كل ما سواه. إذا امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل وتعظيمه، فإنه يزول عن القلب ما لا يحبه الله عز وجل، لا يتحمل القلب إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول في هؤلاء: كنت سمعه الذي يسمع به. ليس معناه أن المخلوق يكون سمعا لله، لا، وإنما المقصود كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه لا يسمع إلا ما أذن له في سماعه. ولذلك تجد أهل الاستقامة إذا سمع ما يغضب الله جل وعلا من الموسيقى أو الكذب أو الغيبة أو قول الشرك أو البدعة، تجد أنه في اضطراب، يضطرب، لا يرضى أن يسمع هذا الكلام. أهل الاستقامة يشعرون بهذا، ليس أحد يراقبهم، وليس لأنهم يستشعرون أن الله عز وجل يراقبهم، وهو كذلك، الله يراقبهم، ولكن يكرهون في قلوبهم، يجدون كرها وبغضا لمثل هذه الأصوات التي لا يأذن الله عز وجل بسماعها، فتكون قلوبهم موافقة في المحبة لما يحبه الله، عمرت جوارحهم بالطاعة، وعمر قلبهم أو قلوبهم عمرت قلوبهم بمحبة الله عز وجل والأنس به تبارك وتعالى والرضا بقضائه. فلا يكاد القلب يستريح إذا سمع شيئا يخالف ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فمن تمتلأ القلب بعظمة الله محى ذلك من قلبه كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. يعني أنه لا يتحرك ولا يسكن ولا يقول ولا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا. لو مر منظر يكرهه الله عز وجل كامرأة عارية أو شاب عار، لا يمكن للمسلم أو للمسلمة أن يبقي نظره إلى هؤلاء. يستحيل أن تجد المؤمن الذي امتلأ قلبه بطاعة الله ومحبة ما يحبه الله أن يمعن النظر فيما يكره الله جل وعلا، أبدا لا يستطيع. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أطيق النظر إلى نصراني، مع أن هذا النصراني نصراني ليس بعار، لكن يقول لا أطيق النظر إليه، لأن هذا الرجل يدعي ولدا لله عز وجل، ويدعي أن عيسى هو ابن الله أو هو الله جل وعلا، لا أطيق النظر إلى نصراني. لماذا؟ لأن هذا القلب قلب امتلأ بطاعة الله تبارك وتعالى. فمتى امتلأت القلوب بالطاعة والمحبة والتعظيم لله جل وعلا، فإن هذه القلوب تنفر عن معاصي الله وتطرد الشبهات التي تعرض للقلب. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد وقت الفتن، فالعبادة وقت الفتن فيها قرب وصلة بالله، وفيها ضياء وتفريق بين الحق والباطل، وفيها صيانة لله عز وجل، صيانة من الله عز وجل للعبد، فيحفظ عبده من أن تزل قدمه وأن يقول قولا يضاد ما يحبه الله تبارك وتعالى. طيب، قال الخطابي في تفسير هذا الحديث: هذه أمثال ضربها، يعني الله جل وعلا، والمعنى والله أعلم توفيقه للأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها، فيحفظ جوارحه عليه ويعصمه من مواقعة ما يكرهه الله من إصغاء إلى اللهو بسمعه، ونظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، وبطش إلى ما لا يحل له بيده، وسعي في الباطل برجله. وقد يكون معناه سرعة استجابة الدعاء والإنجاح في الطلب، وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع. انتهى كلامه. قال الشيخ صالح آل الشيخ في التعليق على هذا الحديث: فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه، والله جل وعلا قد يبتلي العبد بخلل في دينه وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ الله عز وجل فيه، يعني فيما يجب عليه من أمر الله تبارك وتعالى. قصر، انقطع الصوت، ما أدري لعله انقطع. طيب، وقفنا عند قول الخطابي. الخطابي يقول معلقا على هذا الحديث، قال الخطابي: هذه أمثال ضربت، والمعنى والله أعلم توفيقه للأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها، فيحفظ جوارح أو فيحفظ جوارحه عليه، ويعصمه من مواقعة ما يكرهه الله جل وعلا من إصغاء إلى اللهو بسمعه، ونظر إلى ما نهي عنه ببصره، وبطش إلى ما لا يحل له بيده، وسعي في الباطل برجله. وقد يكون معناه سرعة استجابة الدعاء أو سرعة إجابة الدعاء والإنجاح في الطلب، وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربعة. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟ وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان، فكيف حال من الله عز وجل سمعه وبصره وهو في قلبه؟ فهذا يظهر أهمية العبادة على الصلاح وعلى النجاة من القلوب أو من الفتن. وأختم في هذا بكلام الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله في التعليق على هذا الحديث، قال: فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه. والله جل وعلا قد يبتلي العبد بخلل في دينه وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ أن يحفظ لله عز وجل فيه، يعني كونه يحفظ الله أو يحفظ أوامره. فحفظ الله عز وجل من العبد يعني أن يحفظ أوامره، يؤدي أوامره. فإذا أخل بشيء من أوامر الله فمعناه أنه لم يحفظ الله عز وجل حق حفظه. احفظ الله يحفظك. فهنا قد يبتلى، فلهذا العبد إذا حصل، هكذا يقول، إذا حصل له إخلال في الدين، أخل بشيء من الأوامر والنواهي، فإنه قد أخل بحفظ الله عز وجل، يعني بحفظ العبد لربه. وقد يعاقب بأن يجعل غافلاً، وقد يعاقب بحرمانه البصيرة في العلم، وقد يعاقب بأن تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها، وقد يعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه. فانظر إلى العلاقة العظيمة بين العبودية لله وبين العبودية لله تبارك وتعالى وبين الحفظ من الشبهات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال القرطبي: مقصود هذا الحديث الأمر بالتمسك بالدين والتشدد فيه عند الفتن، والحذر من الفتن ومن الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها. طيب، الأمر الثالث، يعني الموقف الثالث أو الأمر الثالث الذي جاءت الشريعة ببيانه عند الفتن، الحرص على صلاح القلب وسلامته. يجتهد الإنسان في العبودية، يكثر من الالتجاء، ينظر في قلبه وفي حال قلبه فيقوي إيمانه، وذلك لأن الشبهات والشهوات هي أمراض للقلوب، فمتى ما صح القلب استطاع دفع ما يرد إليه من الأمراض، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا قد تقدم. لكن هنا يدل هذا الحديث على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بقلبه وأن يزيد في إيمانه وأن يعمل الأعمال التي تزيد في إيمانه وترفع في يقينه، فإن هذا القلب إذا كان سليما وكان قوي الإيمان لا تضره هذه الفتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، يعني الصخرة الصماء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لكن إذا كان القلب مريض كالجسد المريض، الجسد المريض لو تعرض لشيء يسير من الهواء ازدادت أمراضه وتعسر أمره، لكن الرجل القوي ذو الجسد القوي السليم من الأمراض فإنه قد يدخل في الماء البارد ويخرج ولا يضره شيء، لكن الجسد المريض لو جاءه هواء فيه شيء قليل من البرودة تأثر. وكذلك القلوب، فإن من القلوب من الإيمان فيها أو ما الإيمان فيها كالشمس المشرقة تحرق كل شبهة وشهوة، ينفر من هذه الشهوات والشبهات نفورا عظيما، يأبى القلب أن يقبل هذه الشبهات أو هذه الشهوات، وذلك لقوة الإيمان في قلبه. وبعض الناس قلبه الإيمان فيه كالشمعة كنار الشمعة، يخشى عليه من هواء يسير فيطفئ هذه الشمعة والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يصحح قلبه وأن يهتم وأن يعتني بهذا القلب وأن يسلمه ويطهره من الغل والحقد والحسد والرياء وأعمال القلوب الفاسدة، ويصححها بأعمال الخير من التوكل على الله والحب لله والرضا ونحو ذلك مما يحبه الله عز وجل من أعمال القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو النقي من الغل والدغل، وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل الشرك، بل هو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. وقال أيضا: فإذا اسود القلب وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متزامنان أو متراميان يرميان به إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، يعني إذا اسود قلبه اشتبه عليه المعروف والمنكر، ما يفرق، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا كما جاء في الحديث، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. والآفة الثانية تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول وينقاد إلى هواه ويتبعه، ليس فقط هو لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، لا، وإنما يستحكم فيه هذا السواد حتى يكون منكرا للحق ومقتديا بالباطل متمسكا بالباطل. الحكم عنده هواه فقط، إلا ما أشرب من هواك. فالقلوب السليمة هي القلوب التي تقف عند هذه الشبهات والشهوات وتراها بعين البصيرة، فلا تغتر بهذه الشبهات ولا تنقاد وتعمل بالشبهات فيسلم قلبه ولا تضره فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ليس تشبيهه بالصفا لما تقدم من بياضه، يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا، يعني كالحجرة والصخرة البيضاء الصماء، ليس لأجل البياض، لا، قال لكن أخذ في وصف آخر، وهو من شدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلتصق به ولم تؤثر فيه كالصفا كالحجرة الصماء، لا تدخل مهما أدخلت أو أردت أن تدخل فيها، لا يمكن أن تدخل فيها لأنها صلبة متمسكة متماسكة. وكذلك القلب الذي رد الفتن وما زال يرد الفتن حتى أصبح هذا القلب قلب قوي بإيمانه، متمسك بأصوله العظيمة التي عقد عليها قلبه، فلم يحدث له خلل ولم تلتصق فيه شبهة، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، بخلاف الآخر الذي شبهه بالكوز الخاوي الفارغ من الإيمان، كما قيل في قوله تعالى وأفئدتهم هواء قيل لا تعي خيرا، انتهى كلامه. قال ابن القيم: فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فيه فتنة لهذين القلبين، القلب الميت والقلب المريض، وقوة للقلب الحي السليم. يعني هذه الشبه التي يلقيها الشيطان فتنة لهذا القلب المريض ولهذا القلب الميت، يزداد موتا ويزداد مرضا، وأما القلب السليم فيزداد قوة وتمسكا بالله جل وعلا لعلمه بالحق. طيب، من الأمور الواجبة على المسلم أن يبتعد عن الشبهات وأن ينأى عنها، لا تسمع ما يقال لابد من الثقة بالنفس، ولا بد أن تكون واثقا من نفسك، ولا بد أن تكون لا تثق بمن حولك من طلاب العلم ومن العلماء فتقول أنا أذهب إليهم فيجلون عني الشبهات، لا، إياك، عليك بالابتعاد عن الشبهات ما أمكن، فإن وقعت الشبهة فحينئذ تطلب جوابها وتذهب إلى طلاب العلم وإلى أهل العلم، أما قبل ذلك فعليك البعد عن الشبهات. يجب على المسلم أن يبتعد عن الشبهة وأن لا يدخل في شيء منها وأن لا يبحث فيها وأن لا يسمع من أهل الباطل شبههم، لأن هذا يضر في قلبه. فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فقد يكون على الحق فتاتيه الشبهة فتحرفه عما هو عليه فيكون على الباطل والعياذ بالله. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من أكثر الخصومات في دينه أكثر التنقل، يعني أكثر الانتقال من معتقد إلى معتقد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وأمرنا بالبعد عن الفتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، تأتيه فتحسب أنك مؤمن وتستطيع أن تواجه فتنه وامتحانه، قال وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال، هذا كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تغتر بشبهاته وأنت لا تعلم. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن تبتعد عنها، لأن هذه الفتن تغر من سمع لها ومن استمع لها. ولذلك يخاف العقلاء يخافون من هذه الفتن ويهربون منها ولا يرعون أسماعهم لأهل البدع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه، ومن يستشرف لها تستشرفه، يعني من يستشرف لها يظهر لها فإنها تخطفه، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد به. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذه القضية، وهي عدم التعرض للفتن بل البعد عنها، فإن البعد عنها غنيمة. وعلى المسلم أيضا إذا سمع بشبهة فلا ينقلها للناس، لا ينقل للناس كل ما سمع، والله فلان من الناس يقول كذا ويذكر شبهة، فإنك وإن كنت تراها يسيرة وأمكن قلبك الإعراض عنها، تمكنت من الإعراض عنها وكشفها، فإن من يسمعها منك قد لا تنكشف له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال ابن وهب: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وكان رجل في عهد عمر من بني تميم اسمه صبيغ، قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل عن هذه الآية ويسأل عن هذه الآية، يسأل الناس، لا يتوجه إلى علماء الصحابة وعلماء أهل المدينة، ولكن يثير الشبه عند الناس. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين، عراجين النخل، أعواد النخل، سعف النخل، أو العراجين التي تكون بها يكون بها السعف، قد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه. قال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي من هذا الضرب. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم ما كانوا يأذنون أن يحدث الإنسان بكل شيء عند كل أحد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وبوب البخاري على هذا على هذا الأثر فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وهذا قد أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وقال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان في لبعضهم فتنة. فيجب على المسلم الحذر من نقل الشبهات للعامة حتى لا يتضرروا. قال الدارمي: ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث، أي الشبهات، ونخاف أن لا تحتمله قلوب ضعفاء المسلمين فتوقع في بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وذلك لأن اليهودي والنصراني، الناس تعرف أنه يهودي ونصراني وتعرف أن قوله باطل، لكن الجهمية هم ينتسبون إلى الإسلام وقد يغتر بعض الناس بزهدهم وعبادتهم وما يرون من صلاحهم. فعلى المسلم أن يحذر من الشبهات وأن يبتعد عنها، وعليه ألا ينقل كل شبهة يسمعها إلى الناس. وإن أراد أن يبحث في الشبهة لأجل وجوب رد هذه الشبهة من طالب علم متمكن، فهذا سيأتينا الكلام عنه إن شاء الله في الضوابط في رد الشبهات. والشبهات أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين باعتبار أدلتها. طبعا الشبهات لها أقسام كثيرة باعتبارات كثيرة، لكن أريد أن أتكلم هنا عن الشبهة أو عن أنواع الشبهة باعتبار الأدلة. فالشبهات باعتبار الأدلة تنقسم إلى قسمين: شبهات أخذت من أدلة نقلية يعني من الكتاب والسنة، وشبهات أخذت من أدلة عقلية أو تعتمد على أدلة عقلية. وأما الشبهات التي أخذت من النصوص فإن هذه الشبهات عمد فيها أصحابها إلى النصوص، نصوص الكتاب والسنة من المتشابه، فاستدلوا به على الباطل. ومعنى المتشابه يعني ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه، كالمجمل من الألفاظ وغيرها من النصوص. وعندما نقول المتشابه يجب أن نعلم أن الاشتباه هنا اشتباه نسبي، فليس كل مشتبه يكون مشتبها عند كل الناس، لا، وإنما يكون الاشتباه عند بعض الناس، وهو في الحقيقة جلي بين عند آخرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يعني أن من الناس من يعلم هذا المتشابه، كثير من الناس لا يعلم، ومنهم من يعلم وهم القليل وهم العلماء. أما غير العلماء فيكثر عندهم الاشتباه، وكلما ازداد الإنسان علما كلما قل الاشتباه عنده. وليس كل أحد يعلم كل النصوص، هذا أمر مفروغ منه، ولكن بحسب زيادة علم الإنسان فإنه تقل عنده المشتبهات وتكثر عنده المحكمات، تقل عنده المشتبهات وتكثر عنده المحكمات. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل هذا على أن من الناس من يعلمهم. وهذا الاشتباه إما أن يكون بسبب الجهل، أو أن يكون بسبب تردد في اللفظ، أو أن يكون بسبب تعارض في الأصول أو تعارض في الأدلة. هناك أسباب لهذا الاشتباه، لكن إذا عرف السبب في الاشتباه أمكن إزالة هذا الاشتباه، إما بنفس النص بحسب سياق الكلام، وسباقه ولحاقه وسبب وروده. إذا عرفت سياق الحديث فأنت ستعرف الحديث وستعرف معناه قطعا، وقد تحتاج إلى نص خارجي، نص آخر يدلك على معنى الحديث وعلى وجهه الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأحاديث، وأهل العلم إذا أرادوا أن يتكلموا في مسألة جعلوا أو جمعوا جميع النصوص التي تتعلق بهذا الموضوع فيتبين لهم المراد. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. لم يفهم أهل العلم من هذا الحديث أن الرقية شرك وأنها محرمة. لماذا؟ لأن هناك أحاديث أخرى تبيح الرقية، كما في حديث جابر: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا الحديث يدلنا على أن الرقية الشركية هي ما تضمنت شركا، وأما ما ليست متضمنة للشرك فهي رقية جائزة. إذن زال الاشتباه هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اشتبه هذا اللفظ عند بعض الناس فظنوا أن الحسنة هنا يجوز أن تكون مما يستحسن من الأقوال والأعمال وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بهذه البدع التي لا تحصى. لو أن أحدا سبح 1000 تسبيحة في اليوم هذا حسن، فيها ذكر لله عز وجل 1000، هذا فيه خير عظيم. وهكذا يقولون. فمن أين أخذتم هذا؟ أخذنا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. لكن لو قرأوا الحديث بأكمله لعلموا أن المقصود بالسنة يعني بإحياء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة حينما أمر بالصدقة، وهذا حديث طويل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فكان رجل من أنصار أول من انطلق إلى بيته، ثم جاء بملء كفيه من الطعام تكاد أن تثقل يداه من حمل هذا الطعام، بل ثقلت هكذا في الحديث، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس هذا الرجل سبق وجاء بهذه الصدقة تتابع الناس بعده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في هذا الرجل من سن في الإسلام سنة حسنة. في الإسلام يعني فيما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في شرائع الإسلام، لا أن تأتي بدين جديد أو بعمل جديد. فالمتمعن في النصوص والمتبحر في النصوص تقل عنده المشتبهات، تقل عنده المشتبهات. وقد يكون هناك أمر مشتبه عند بعض الناس، لكن لا يكون الجميع مشتبها عليه هذا النص، لأن القرآن الكتاب والسنة إنما جاءت لهداية الناس، فيستحيل أن يكون منها شيء ليس قد تبين معناه وليس يعني من التكليف ولم يؤم أو ولم يتضح للناس أمره، هذا لا يمكن أن يكون. فعلى كل حال نقول إن هؤلاء يستدلون بالمتشابه، يستدلون بالمتشابه فيضلون أو فيضلون ويضلون كما تقدم لنا من كلام أهل الأئمة. طيب، طريقتهم في الاستدلال أنهم ينمقون العبارة، يعني يأتون بالنص ثم يأتون بوجه الدلالة ويكون وتكون هذا أو يكون وجه الدلالة هو غير المقصود من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لأجل باطلهم يزينون العبارة ويزخرفون القول ويحسنونه، فكأنك ترى أن هذا هو المعنى المراد. وإذا جاءوا إلى المعنى الباطل وصفوه به أو نطقوه وتلفظوا به بأقبح العبارات وأكرهها وأبغضها حتى تنفر الناس منه، فتترك الاعتقاد بالصواب وتعتقد الباطل لأجل تحسين العبارة فقط، ولو أعطي النص حقه لعلم مراد الشارع منه. طريقتهم في الاستدلال على أربعة طرق، أنا سأذكرها إجمالا حتى لا يعني نطيل في الوقت. الاستدلال بالنص وتفسيره بغير المراد منه، يعني يأخذ بالنص لكن يفسره على غير مراده. من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدع بدعة حسنة، فقالوا في البدعة حسنة، البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. فهذه طريقة من طرق أهل البدع. ومن وسائلهم أيضا إخفاء ما يدل على الحق أو إنكاره، كما فعلت اليهود حينما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن حكم الزنا حين زنى رجل وامرأة، فوضعوا أيديهم على آية الرجم، فأمرهم عبد الله بن سلام برفع أيديهم فإذا آية الرجم تحت أيديهم. فهذا من شأن أهل البدع، أنهم يردون ما يعارض أدلتهم. ومن أفعالهم أيضا ضرب النصوص بعضها ببعض، وكذلك منه إنكار السنة، حينما يقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة، نأخذ بالمواتر ونترك الآحاد، هذا كله من ترك الحق والاعتماد على ما يدل على الباطل أو ما يؤيد الباطل. ضرب النصوص بعضها ببعض، فإذا جئت بحديث فإنهم يعارضونك بحديث آخر، والواجب أن لا يعارض الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة ولا السنة بالكتاب، وإنما الواجب أن يؤلف بين النصوص وأن تحمل النصوص على معنى تتفق عليه لا على معنى التضاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما أتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أو رجلين اختلف في آية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أهل في اختلافهم في الكتاب. قال ابن تيمية فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق، فعلى المسلم أن يصدق الحق بالذي يقوله غيره كما يصدق بالحق الذي يقوله هو، إلى آخر ما ذكر. فلا يجوز معارضة الحق بالحق ولا الكتاب بالكتاب ولا النص بالنص، وإنما يبحث عما تأتلف به النصوص. فهذه طرق ووسائل الاستدلال بالنص عند أهل البدع، وذلك لأن أهل البدع لا يعتمدون على النصوص في استدلالاتهم، وإنما يعتقدون ثم يبحثون في النصوص ما يؤيد بدعتهم، وهم لا ينقادون إلى النصوص وإنما ينقادون إلى عقولهم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.